أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. الكلام فعلا أيها الأحبة في أحكام الوديعة. الإسلام، الدين الإسلامي حث على حفظ الأمانة وأداء الأمانة إلى أهلها. كثير من الأحاديث، كثير من الآيات، كثير من الروايات حثت على أن يؤدي الإنسان الأمانة التي يؤتمن عليها. الأمانة لها مصاديق كثيرة، الإنسان يتحمل كثير من الأمانات، فالدين أمانة في أعناقنا، الإسلام أمانة في أعناقنا، الرسالة المحمدية أمانة في أعناقنا أيضا، الصلاة هي أمانة، الأولاد هم أمانة، كثير من الأمانات في عنق الإنسان يجب أن يحافظ عليها ويجب أن يصونها. الأمانة هي أعم من الوديعة. كلامنا اليوم في الوديعة، الأمانة أعم من الوديعة. الوديعة تدخل ضمن قسم من أقسام الأمانة. فقال في مسألة 183، الوديعة هي جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره، ويقال لذلك الشخص المودع ولذلك الغير الودعي. فهنا ثلاثة أركان في الوديعة. الركن الأول هو المودع، هو مالك العين، والركن الثاني هو ذلك الغير الودعي الذي يقوم بحفظ هذه الوديعة، والركن الثالث هي العين المحفوظة أو الوديعة. مسألة 184، قال: تحصل الوديعة بالإيجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها، ولو بحسب القرائن، والقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة. الآن نريد من المودع إيجاب ومن الودعي القبول. الإيجاب يكون بلفظ، بأي لفظ كان، لا يشترط فيه لفظ معين، أو يكون بفعل، وهذا الفعل يفهم معنى الوديعة ولو بحسب القرائن التي تدل على أن زيد عندما أعطى هذه العين لعمر أعطاها له على أنها وديعة، وأخذها من الودعي وقبول هذه الوديعة، وهذا القبول يدل على أنه سيلتزم بحفظ هذه الوديعة وسيلتزم بصيانة هذه الوديعة. مسألة 185، يعتبر في المودع والودعي أمور، شروط المودع والودعي. ماذا نشترط؟ كما اشترطنا سابقا، نشترط البلوغ والعقل والاختيار والقصد. ففي البلوغ أخرجنا الصبي وإن كان مميزا، وفي العقل أخرجنا المجنون، والاختيار أخرجنا المكره، وبالقصد أخرجنا الهازل. فهذه الأمور يجب أن تتوفر في المودع والودعي كلا الطرفين. فلا يجوز استقلال الصبي بإيداع ماله عند آخر وإن كان مميزا وأذن وليه في ذلك. الآن هذا الصبي ما متوفر به شرط من الشروط وهو البلوغ، صبي حتى وإن كان صبيا مميزا، حتى وإن أذن وليه، هل يجوز أن يستقل هذا الصبي ويودع ماله عند آخر؟ يقول لا يجوز استقلاله حتى وإن كان مميزا، حتى وإن أذن وليه في ذلك. أيضا هذا الصبي لا يمكن ولا يصح استيداعه مطلقا، لا يمكن أن نجعل ذلك الصبي ودعي، يعني نضع عنده وديعة. وأيضا نعتبر في المودع أن يكون أن لا يكون سفيها ولا محجورا عليه لفلس. الآن هذا المودع نشترط فيه أن لا يكون سفيه وأن لا يكون محجورا عليه لفلس، إلا هنا استثناء، إلا إذا لم تكن الوديعة من أمواله التي حجر عليها. إحنا ذكرنا سابقا أنه هذه الأموال التي حجر عليها لا يصح منه التصرف فيها، فلا يمكن أن يودعها. أما إذا كان هذا المال الذي يقوم بإيداعه من غير المال المحجور عليه، ليس محجورا عليه، فهنا يصح. أيضا نعتبر في الودع أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه أو فلس. الآن قد يسأل سائل يقول الودع عرفنا لماذا لا يمكن أن يودع أمواله المحجور عليها، هذا الودع، الودع لماذا قلتم لنا أنه أيضا لا يكون محجورا عليه؟ ها، هنا لا يكون محجورا عليه إذا توقف حفظ هذه الوديعة وصيانة هذه الوديعة على تصرفه بتلك الأموال المحجور عليها، هنا لا تصح. أما إذا كان حفظ الوديعة وصيانة الوديعة من غير تصرف بهذه الأموال فهنا تصح الوديعة. فقال كما لا يعتبر في الودع أن لا يكون محجورا عليه في ماله لسفه أو فلس، إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو المستهلكة فيه في ماله المحجور عليه، فإذا كانت تتوقف على هذه التصرفات لم تصح الوديعة. أما إذا كانت لا تتوقف حفظ الوديعة وصيانتها، لا يتوقف على تصرفه بأمواله، وهنا يصح. مسألة 186، قال لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون إذن مالكه. الآن الصبي أراد أن يودع ماله، فهل يجوز لي أن أتسلمه منه كوديعة؟ قال لا، لا يجوز أن تتسلم هذا المال من الصبي إذا أراد أن يودعه. وأموال غيره، هذا في أمواله، أما في أموال غيره، قال وأموال غيره إذا كان بدون إذن المالك أيضا لا يجوز التسلم، أما إذا كان بإذن المالك فيجوز التسلم. زين، إذا تسلمه الودعي هذا صبي وأعطى أمواله وديعة وتسلمها الودعي، ماذا يفعل؟ ما هو الحكم؟ قال فإن تسلمه الودعي ضمنه، يضمن هذا المال، ووجب رد مال الطفل إلى وليه. فإذا كان المال للطفل يجب أن يرده إلى وليه، الودعي اللي هو عامر يجب أن يرده إلى وليه. وإذا كان المال
ليس من أموال الطفل بل من أموال الغير، فيجب أن يرده إلى ذلك الغير، يجب أن يرده إلى صاحب المال، إلى مالك المال. مسألة 187، من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها ولو تسلمها كان ضامنا. الآن هذا الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يحفظ هذه الوديعة، لا يتمكن من صيانة هذه الوديعة وحفظها، فهل يجوز له أن يقبل هذه الوديعة؟ هل يجوز أن يتسلم هذه الوديعة؟ قال لا، الذي لا يتمكن من حفظ الوديعة وصيانتها لا يجوز له أن يقبلها. يقول له أنا لا أستطيع أن أحفظ هذه الوديعة فلا أتسلمها. زين، فإذا تسلمها مع أنه لا يتمكن من الحفظ ولكنه تسلم هذه الوديعة، هنا إذا تسلمها يكون ضامنا لها، يكون ضامنا. نعم، مع علم المودع بحاله، يعني هذا المودع صاحب المال مالك المال يعلم بأن صاحبه، بأن عمرو زيد يعلم بأن عمرو لا يستطيع أن يحفظ الوديعة، لا يتمكن من حفظها وصيانتها، ومع ذلك هو أعطاها له، هنا يجوز له أن يقبلها ولا يكون ضامنا مع التلف. مسألة 188، قال الوديعة جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء. الوديعة جائزة من الطرفين، المودع والودعي، وعرفنا فيما سبق أن العقد الجائز يجوز فسخه متى ما أراد أحد الأطراف، متى ما أراد المودع، متى ما أراد الودعي أن يفسخ فيكون الفسخ، لأنها جائزة وليست لازمة. مسألة 189، قال لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك، وإن لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف المال فهو ضامن. الآن هذا الودعي فسخ عقد الوديعة، فسخ، فماذا يجب عليه؟ نقول له يجب عليك أن توصل هذا المال، أن توصل الوديعة فورا إلى صاحبها، ترجعها إلى صاحبها، أو إذا لم يكن إلى صاحبها فإلى وكيله أو إلى وليه، أو تخبره بأنك قد فسخت الوديعة. إخبار، إما تسلمها إلى صاحبها أو إلى وكيله أو إلى وليه، أو تقوم بإخباره بأنك قد فسخت الوديعة. فإذا لم يفعل ذلك، هذا الودعي لم يوصل المال فورا إلى صاحبه ولا إلى وكيله وإلى وليه، ولم يخبره أيضا، وكان هذا الفعل من دون عذر شرعي، فهنا إذا تلف هذا المال فالودعي يضمن. قال وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي، يعني لم يوصل المال إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بالفسخ من دون عذر شرعي وتلف المال فهو ضامن. أما إذا كان عدم الإيصال عن عذر شرعي فلا يكون ضامنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.